مستمعين راديو تمازيك أينما كنتم أصاد الله صباحكم من راديو تمازيك نحييكم ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم والتي تتابعون فيها برامج راديو تمازيك لهذا اليوم. وقبل أن نبدأ برامجنا نذهب إلى فاصل موسيقي وسنعود بكم ونبدأ هول برامجنا لهذا اليوم.
Thank you.
وسهلا بكم مستمعينا راديو تبادلتش، وإليكم أولى برامجنا لهذا اليوم الجمعة، وفيها تتابعون برنامج الشباب.
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير راديو تمز.
مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ظل الشجرة. الليلة ماشي نتكلم مع الفنان سبيت بيلي. هو كان رئيس اتحاد الفنانين في واو، ولكن يمكن مؤخرا ظهر تاني مجموعة وعمل اتحاد بتاع فنانين. خلينا نتكلم معه ونشوف الحاصل شنو. إذا مرحبا بك الفنان سبيت، ورينا شنو الحاصل في واو، خاصة وسط الفنانين. اتفضل.
نعم، نعمل اتحاد ولا نعدني لأنه ما نعمل زي نظامين المسيسين. إذا ما كان فنان هيد اتحاد كان بنا دنيا ولانا لانا مثلا أنا رئيسة تسيرية حاجة شخص لغاية بنوز جاء ولا دعوني ولا يعني جاء عمل اتحاد بدرجتهم على الخاص
عمل اتحاد جديد
ولا نحن ما فاهمين يا جنينه. لأنا كنت رئيسة تسيرية من 2013 وأنا كنت ماشي يلو من كان يعمل مواردة فجاء عمله وما ما كان عدنين عاري سايبا هنا عملوا كده ما في يعني ما هلوني ذاته جاء عمل اتحاد برازيل فتنا مشيت الوزارة عملت إجراءات عم ثلاثة عجل كله هذا جاء عملوا الاتحاد برازيل اتحاد عجل كده لنا بجينا شنو قطبنا لقينا موضوع مسيد أصلا لأنه كان ما مسيد هو من بن عدني يا بلان هاي كما شغال قوة دانا دانا هنا الاتحاد لأنا نجيز ولا بجينا الولاية أنا أدش على نبارة كل من ولاية تلوني أنا كأنا من أجنبي ولا أنا من أي بلد تاني. يلا هذا كلام ماشي نقدر نتكلم بس كتبت دواء بيجينا علم ما بيجي أنا بعمل نقدرهم كتار أيوم ما أنا ما بيجي بينا عمل لي حاجة بس بيجي دل بس ليهم أقوله كبر ولا دعوني ساعين تارا حدر المقدار ما شيء ما نص ولا قتل أي إثبار ولا تقدير.
وأنت ما كلمت معه وأنت وين تياهو
رئيس
اتحاد والحاصل
شنو؟ أنا أقول شنو؟ لأنه أنا حتى ما بتذكر الألوم دري أمور لعبة بس يلا أنا ما بقدر أقول حاجة لأن كلهم يمشوا لأنه أجل دامل هو كده كنيا ومن يوم إثبارين بجهده لأن أنا زي ما عنده فكرة أنا حاجة ولو ما زاد ما عنده مهلات أو بفهم أنا حاجة ده حاجة حتى أنا بقول ما في قروش هم دارين شنو قروش من فنانين يشنو يعني كلهم ما يدري مسنجا وكده بيقول كاني داوني قال تعبير مسنجا في بداية ما داوني كاني بعد ما خلاص موضوع انت يجي يقول قال كي يجي نعم شنو ما هذا تمام خلاص هو رد ما شيء موت خلاص يجي نادوني في جنازة أنا لما خروج هاي كده قبل ما يموت أنا نعم شنو
جاي
فانا هنا بيجا فيني عنده مشكلة كبيرة ناس هنا في واو هنا يقول كاني هم بهم مش فنانين منين هم فنانين في واو هنا ولا هنا مشكلة يعني زي أنا ده أنا كان واجي صوبات لكن أنا المين أنا بس كانت نار بقلبي بس أنا ما بقطو مكان الفنان. الفنان بدأنا من ثمانينات لو كنا هناك مدينة كرتون وجينا موجود حتى هو نستفود مننا كرنا من أجل سمع الأولياء نادي ما دارين نظام
الاتحاد ده الفنانين براون يهو قاجين يقولوا ويكونوا اتحاد ولا ده من الوزارة وزارة الشباب
ولا نادي فيها براو كان قادنا معهم ومن قادوا من بيقوا ذاتوا كاريا البرنامج لكن أنا ما أعرفه لكن مجبورين عندي يسجلوا هناك لكن أنا دائي كايت أنا قلت هذا والله ما فاير ما نسجلوا تيت المزلة بتاع حاجة ما شكال ما بيفهم أنا حاجة أصلا اتحادوا من بقول بشيروا قروي من الفنان عشان يجوا يبنقوا اتحاد كلام ده كيف أنا قلت الاتحاد بنزل من الفنان لكن ما إنه في درجة إنه يعمل نظامينه بسم الله لا لا انكم بتاعنا في فن دل لا 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 الناس اللي عندهم المهيلين عندهم موهيد يا انكم على انا دارنا طلوا برا ما دارنا تل قروش انا دارنا نشوف الناس اللي عندهم موهبه الحقيقيه عشان انا نطلوا برا لكن الناس جايين بكلام اكس فن تماما لا دارين قروش ما دارين موهيد الممكن يمثل جنوب برا او بقدر بيرتوا ثقافتنا كجنوبين برا الناس ما قادرين ما قادرين كلام ده عشان كده انا في راينا انا بزاد راي ماما اتكلفت انا درك دي مال اللي بيقولوا الدول الموهوب لكن في ناس ذكرتهم داري بدون القروش هذا انا كلمت ماما قلت لهم برنامجكم انا ما انقش فيه لازم برنامج يدنا بدون قروش انا بننزل لكن انا ما بننزل قال لي شيء قروش من دول لكن دارني زلاله علينا ننزل الناس حتى لو في قروش نعرف اجي مثل منه قروش او في طريقه للتلبو قروش لكن ما بنشيل من فنان عشان ما انا يا فنان ما نقول لا تعال سجل بقروش نشيل منه قروش الفنان ذاته كده وبلغ قروش وين ذاته نمشي عامل اجل لكن نعم نعمل حاجة لنقدر نلزو نلز الفنان بو ما نشيل من فنان قروش
نعم نعم
هاي حتى لو تيجي بشيل هاي ما نشيل من فنان تيجي نشيل قروش ونقوم نمول بو فنان دول التعبان تيجي لأنه فنان دول مسكين لكن عنده موهبة عنده حاجة بفيد المجتمع يلا نيجي نقول بو قروش كيف سيئة الاختلاف تاعتي مع مواجهة
يلا باقي الفنانين اللي كانوا معاك في اللجنة التسييرية حتى هم لسه واقفين معاك ولا هم للاتحاد الجديد
هم قاعدين ناس قاعدين هم قاعدين هم ناس لهم هم قاعدين الواقفين معي في أنا ناس الفنانين الحقيقيين أصلا واقفين معي إنه بلعبوا لايف لازم معي بكتبوا شير الناس اللي ما عندنا أجر تاع فلاش ما عندنا فيه قال لأن أنا ما أنا نزل في الموسيقى تاع فلاش لأن الموسيقى الفلاش ما يمشي ما بمثل جنوب السودان ولا بمثل الولاية كذا لأن أنا داير حاجة مثل لايف وزول عنده بكتب شير بغوايدة بالحاجة الناس زهرينه يكيفوا منه يعني ما بنجيب لنا زول ساي يقول له ولا زول عنده مو زول عنده مو يبقى دم نعرف كان بكتب شير لو بلين ملين ده كل حاجة ده زول ناس معينين يعني عنده مو يبقى بتاع حاجة ده يلا فنان ده ما يهو لكن فنانين في قاعدين فنانين واحد اثنين ثلاثة أربعة في هم دارين هنا حاجة يعملوا سوا الناس ما فنانين ما دارين حاجة يعملوا سوا دارين يشيلوا الفن كوسيلة بتاع إعلام يعملوا بها حاجة ثانية لكن انا بذات انا اتكلمت تمام لان الفن ده للجميع هاي ما بعملوا له حاجه ثانيه معينه فن ده للجميع للعالم كله ذاته هاي لكن ما عشان للناس معينين او دارنا دموع حاجه معينه لا لا الفن بتاعتي كده عشان كده انا ماما انا اتكلمت تمام في فن حقكم ده يمكن قلت له احتياطكم ده كيف بعرفوا احتياطكم على عملتوا ده ابغى احتياطكم على عملتوا ده لكن انا ما بنسجل ونمرت اجي الاول ما عملوا ذاته مفروض ينادوني يعني هيلو الاتياس لا دوني أنا هقروني لا دو عملوا لي حجارة يعني مثلاً أنا ما أفهم أن فن حاجة وقام حال الاتياس من غير أنا موجود ده كلام ده كيف قانوني إقدار ما بيجي
نعم طيب رسالة بتاعك شنو
تبي
بتاعك شنو هسا لديل اللي هم مشوا عملوا تحبراو في هنين ولسه كان في اتحبراو يعني أنا قلت رسالة بتاعك شنو
ولا أنا
لباقي فنانين اللي هم مثلا عملوا تحبراو
الناس اللي عملوا الاتياد درام إذا كان بعمل حاجة سيء قالينهم بيقدم الولاية بيقدم الناس ولا أنا ما عندي معنى بو يعني أنا بعيده لكن لو هم كان يعمل حاجة لأصلا أنا كان يشوفهم كان يعملوا ده وما سيء قالوا من يعمل حاجة بيقدم الولاية وهم بيقدم الجنوب تاع السودان ما يعمل حاجة لأنه إنه بيقدم زول سكسيا من أنا ما تنقدم حاجة سكسيا سكسيات هاي سكسيات ده حاجة براو لكن حاجة عام ده أنا قالوا من يقدم حاجة العام ويعترف بحق بتاع زول في موهبته في كده يعني برايان وصلوا في درجين ممكن يشيلوا على جزول يستبدموه يزول ما يكون عنده وقوف بتاعه فوقه في الناس على الاتياد ده أنا بعرفهم واي واي إذا إذا كنت بتاع الاتياد ده بشيل على جزول يستبدموه ويتا ما ترجعوا ما تديوا عائدات حتى لو ما ديتوا حاجة تقدروا تقدير صحيح تقدروا يطلع إيتا شنو ده ما ده حاجة تاني براهم
نعم
إذا قاطع تعال الفنان هاي إذا أتلا شيء تماين تقول غلا أقول ماين تقول ماين تقول لكن هاي جل أنا ألين تقدر ده جسم ما أنا دارنا قدومه للمجتمع إستاذ منه يلزم ما قاعد يحصلينه يعني بهم مش الفنان وبقوم يشيل أجهزة يسقدمه قدام فأنا بوريهم الكلام ده ما يعمله إنه يشيل أجهزة فنان يسقدمه ويتا تهمش الفنان ما تقتل الفنان لكن الفنان زي ما زي الجيش هذا لو عندك جيش تلوه قطعت في العسكر بتاعك يلا لو شغل لو جاء أكيد أنت قبل تدري ما أنت محتاج اليوم أنت ما تقول فنان أصلاً ما موهوب هاي لما تقول برا كان ورم يعني هم مديرين ما يقول فنان بس رجام خاص لو عارف إنه دول عنده موهبة ترغبوا هاي دول عنده موهبة عنده تعليم على الفن وكده أنا بناشدهم إنهم أرجوم كان بيعرف والله هم ترغب زولا كانوا جاي من بلد أنا الموهبة دي أخوانا بيجي من أي اتجاه فده كلامي لهم بس أكثر من كده
نعم شكرا سبيت شكرا كثير
شكرا.
نعم مستمعينا في كل مكان وصلنا لنهاية الحلقة ده كان معنا سبيت الفنان وهو كان رئيس اتحاد الفنانين في واو لحد ما نتقابل تاني إلى اللقاء.
هل أنت شاب؟ هل أنت شابة؟
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير راديو.
تابعتم في الفترة الفائتة حلقة برنامج الشباب من راديو تمازيج، وفي هذه اللحظات أنقلكم مباشرة لمتابعة برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازيج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. حلقة هذا السودان خلال هذا الأسبوع ملأة بالأحداث السياسية المرتبطة بأزمة السودان، أزمة الحرب وفرص البحث عن السلام. يطيب لنا ويزعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المحلل السياسي السوداني بشير أبو بكر. أهلا مرحبا بك أستاذ بشير.
مرحب
أستاذ بشير. بين أيدينا عدد من الملفات المرتبطة بالأزمة السودانية سيتم نقاشها في هذه الحلقة. أولى هذه الملفات تحركات قوى الحرية والتغيير، حيث اختتمت قوى الحرية والتغيير اجتماعا وصفته بالمهم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية. امتد هذا الاجتماع لمدة 3 أيام وخرج بخارطة الطريق وبيان ختامي أزاعه الناطق الرسمي أو المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير طه عثمان. تحدث فيه عن أنهم طرحوا خارطة الطريق للأطراف العسكرية المتقاتلة سيتم نقاشها معهم ومع بقية الأطراف المدنية الأخرى. ما هو تقييمك لهذا الاجتماع، وما وهل يمكن أن يحدث انفراجا في الأزمة السودانية؟
أولا، الاجتماع الذي تم في القاهرة يؤكد أن خطوات التي تدفع السلام باتت بقاب قوسين أو أدنى، لأن القاهرة جزء من الصراع بشكل أو بآخر، وهي مؤيدة للقيادات العسكرية الحاكمة في السودان. موافقتها فقط بقيام هذا الاجتماع هو بداية لحلحلة الإشكال السوداني. المخرجات التي تمت بالضرورة تضمن بشكل أو آخر الرؤى المصرية في الحل السوداني أو مصالح مصر في الحلول القادمة.
نعم.
تفضل. وأعتقد إنها هي خطوة أولى لحلحلة الإشكال السوداني. الشيء الثاني، دفع جميع القوى الإقليمية والدولية إنتاج حلول على الأقل مشابهة وقريبة للمصالح المشتركة لهذه الدول في السودان.
نعم أستاذ بشير، تحدث متحدث الحرية والتغيير عن أنهم توافقوا على خارطة الطريق خلال اجتماعهم الذي امتد لمدة 3 أيام. هل خارطة الطريق وهذه يمكن أن يتم يكون تم التوافق عليها من قبل طرحها بصورة رسمية لبغية طرحها لبغية الأطراف الأخرى؟
ومؤكد أنه لا بد أن يكون في استشارات تمت على هذه الخطة من قبل الاجتماع، وهو يسموه الاجتماعات التمهيدية لإنتاج مثل هذه الحلول، لأن هذه الحلول تجاوزت اللاعبين السياسيين السودانيين. لا بد إنه من مشاركة لاعبين آخرين هم الدول الجوار والدول الإقليمية والدول الكبرى زي أمريكا والاتحاد الأوروبي والإيجاد. فأتوقع إنه الطرح تم في الاجتماعات التمهيدية، وإن مخرجاته تم في الاجتماع في القاهرة.
نعم أستاذ بشير، غادر أيضا وفد من قوى الحرية والتغيير وهو الآن يمقص في مدينة جوبا بدعوة من فخامة الرئيس الفاكير ميار ديت بغية، يعني كما ورد في بيان الزيارة، لمناقشة ملفات تتصل بالأزمة السودانية. نعم
أتوقع أنه اللقاء تم في جدة بين الفريق برهان والفريق سلفا ميرديد تحت أضواء ميون السعودية، إنه هو محصلة ما تم هو محصلة للاجتماع بتاع جدة، وأتوقع إنه الاجتماع هو جزء من أدوات للعمل من أجل السلام، بتتضمن إنه طرح الرأي القوى الحرية والتغيير وطريقة التفاهم فيما بينها وبين القوى الحاكمة في الخرطوم، وإنه الوسيط النائب لهذه التفاهمات حيكون جوبا. الثاني الملف الإنساني، لأنه هو ملف واضح إنه بدأ يتحرك ككتل الجليد.
نعم أستاذ بشير، هل يمكن أن يعتبر ذلك بمثابة تنافس محموم ما بين العاصمتين القاهرة وجوبا حول الملف السوداني؟
أنا أتوقع أنه كلمة تنافس ممكن تحيل الناس إلى بداية صراع بين إقليمي، لكن أتوقع أنه في محددات لكل من القاهرة وجوبا تمت من الراعي الكبير هو الأمريكي. أوكي، لكل مصالحه ولكل طريقة تعامله في الملف ده، لكن لا يؤثر في الطريقة الكبرى في الصورة الكبرى.
نعم.
للحل.
وبرضو يعني داخليا أستاذ بشير، صدرت عدة قرارات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش، تمشي في اتجاه منافي لهذه الخطوات بإبعاد السيد الطاهر حجر من منصب عضو مجلس قيادة أو المجلس السيادي الانتقالي، وبالإضافة إلى حل الحكومة، يعني حل الوزراء والولاء وكذا، يعني ما يعني إلى أي مدى يمكن أن تعتبر هذه الخطوة يعني خطوة تمشي للأمام؟
أنا أتوقع إنه جزء من الضرار السياسي اللي بتعمل به المنظومة السياسية المختلفة إنه هو حادث الآن. كل التوقعات كانت بتشير إنه طاهر الحجر يتم عزله من قبل أكثر من كم شهر، لكن بعد اجتماع جوبا بدأت رد الفعل، وهي دي العقلية العسكرية، يعني كل هجوم لابد إنه يكون في دفاع وهجوم مقابل. أنا أتوقع هي تتجري في الذهنية العسكرية الموجودة الحاكمة في السودان. الشيء الثاني إنه حلحلة المسألة دي بتتم وفق المكنزمات لاتفاقية جوبا، وده بعمل خلل حقيقي داخل الصراعات داخل المنظومة دي. وأتوقع إنه يتم تعيين عبد الله جمع بدل طاهر حجر إذا كان البروسيس بتاع السلام محتاج لوقت آخر. تغيير الحكومة أنا أتوقع إنه هي لإلهاء أو لإرضاء بعض القوى اللي كانت بتطالب بحكومة طوارئ.
نعم. طيب أستاذ بشير، يعني بينما تمضي التحركات المدنية والإقليمية لحل أزمة السودان وإنهاء الحرب ومعاناة آلاف السودانيين، تشهد تطورات الأوضاع في الأرض تصعيدا خطيرا خلال هذا الأسبوع، أو شهدت تصعيدا خطيرا خلال هذا الأسبوع باستيلاء قوات الدعم السريع على منطقة جبل أولياء الاستراتيجية، كذلك استيلائها على مدينة الضعين الحامية العسكرية لولاية شرق دارفور. إلى أي مدى يمكن أن يقرأ هذا في ظل التحركات المدنية والإقليمية؟
أتوقع أنه الطريقة القتالية للجيش هي دفاع كويس، وهي فيها خلل، أثبت أنه بمرور الأيام أنه فيها خلل كبير. القاعدة منطقة جبل أولياء العسكرية بعد ضرب الكوبري دي قالت أنه ما فيها بنفيت أو فيها فائدة عسكرية تذكر، هذه نقطة. النقطة الثانية إنه هي جزء من تحقيق إنجازات على الأرض، ودي تحسب للدعم السريع بشكل أو بآخر. ودي بتستفاد إنها المفاوض بتاع الدعم السريع في الحوار الدائر في جدة. دي نقاط، لكن المكاسب واضح إنه هي مكاسب يمكن تكون مؤقتة إذا لم يتم تفعيلها بشكل حقيقي من قبل الدعم السريع، مثلا زي منطقة الجنينة، منطقة نيالة والجنينة ونيالة، إنه ما حدث تغيير حقيقي، يعني ما أنتج حكومات على الأقل تعالج بعض الإشكالات الإنسانية والأمنية وإلى آخره. حتى الآن لم يحدث مثل هذا، وده ممكن يقدح في مقولة بأنه لديهم مقدرات لإدارة الدولة.
نعم أستاذ بشير أبو بكر المحلل السياسي السوداني، كنت ضيفا علينا في حلقة السودان هذا الأسبوع من راديو تمازج. شكرا لك وشكرا للمستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. أتمنى لكم أطيب الأوقات وأزعدها. راديو تمازج، برنامج السودان في أسبوع.
السودان في أسبوع.
فيما مضى تابعتم حلقة برنامج السودان في هذا الأسبوع.
What is your name? Your smooth skin with like roasted bean. Is it true if you turn black you never go white? Well, you're yes, madam. Come on.
Alum dama dongwa.
أما الآن إلى نشرة الأخبار من راديو التماذج.
نشرة الأخبار من راديو التمازج اليوم 24 نوفمبر 2023. عناوين النشرة: جيش جنوب السودان ينفي التورط أفرادها في القتال في أبيي. ناشطة سودانية: سجلنا أكثر من 150 حالة من جرائم العنف الجنسي. سلفكير يلغي تعيين برلمانيين من المعارضة ويعين آخرين. منظمة محلية تطلق حملة لمكافحة تعاطي المخدرات وسط الشباب في جوبا. السلام عليكم المستمع الكريم، وإليك تفاصيل النشرة. نفى المتحدث الرسمي باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان يوم الثلاثاء المزاعم بأن بعض وحداته وقادة فرقة المشاة الثالثة شاركوا في هجمات على قرية بمنطقة أبيي يوم الأحد الماضي. وكان وزير الإعلام في إدارية أبيي الخاصة بوليس كوتش اتهم يوم الاثنين أفراد من قوات دفاع شعب جنوب السودان وشباب مسلحين من مقاطعة تويج بولاية واراب بتنفيذ الهجمات على منطقة ملوال أليو ومقاطعة ألال ومقاطعة رومامير يوم الأحد. وردا على اتهامات السلطات في أبيي، فند اللواء لوال راي كوانغ المتحدث الرسمي باسم الجيش اتهامات السلطات في أبيي بتورط قائد الفرقة الثالثة مشاة التابعة للجيش اللواء أكوي أجو وعناصر أخرى داخل الاشتباكات، وتابع: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعلن لجميع المستمعين في مختلف المحطات الإذاعية ووسائل الإعلام أن قوات جنوب السودان لم تشارك في الاشتباكات المتكررة بين الطائفتين المتنافستين، ونكرر إننا لسنا منخرطين في الاشتباكات المتكررة، وتابع: على العكس من ذلك نحن ضحايا كقوات الجيش، لقد تعرضت 4 من قواعدنا للعديد من الهجمات من قبل رجال مسلحين، ولم نصدر أي بيان تتهم أي من الفصائل المتنافسة، وليس لأننا لا نعرف المشتبه بهم الرئيسيون، ولكن لأننا لا نريد تعكير المياه. وأضاف: في 13 نوفمبر تعرضت قادة أيوك العسكرية للحجوم وفقدنا العشرات من أفراد الأمن، وتم الاستيلاء على الأسلحة وتم اجتياح جزء من سكنات الجيش. وقال المسؤول العسكري أن بعض منازل الجنود أحرقت خلال الحجوم على معسكر أيوك، لكن الجيش امتنع عن إصدار بيان يتهم فيه أي شخص لأنه لا يعرف المهاجمين، وتابع: نريد أن نتبرأ من اتهامات، وأكرر لسنا متورطين في الاشتباكات الجارية على الإطلاق، لأن الاتهامات الموجهة ضدنا كجيش بشكل عام وقائد الفرقة الثالثة غير مثبتة، وبالتالي نحن نرفض ذلك. وفي 13 نوفمبر تعرضت قاعدة الجيش في منطقة أيوك والتي تستضيف كتيبة أبيي المستغلة لهجوم من شباب مسلحين من دينكانغوك من أبيي، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود والضباط وإصابة آخرين. ويستمر الصراع بين قبيلة دينكانغوك في أبيي ومقاطعة مجتمع تويج بولاية واراب منذ ما يغرب من عامين. العام الماضي شكل الرئيس الفكير لجنة برئاسة نائب الرئيس حسين عبد الباقي أكول للتحقيق في النزاع وحله دون جدوى. كشفت حالة الكارب الباحثة والناشطة في حقوق الإنسان والقضايا النسوية والمديرة الإقليمية لشبكة صيحة بالسودان أن الحالات التي وردت فيما يخص جرائم العنف الجنسي منذ بداية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تتجاوز 150 حالة. وأوضحت حالة في مؤتمر بدولة كينيا يوم الأربعاء أن عدد الحالات في ازدياد مستمر، مبينة أن ضحايا العنف الجنسي لا يتكلمون في نفس اللحظة، وتابعت الضحية أو الناجية ممكن تأخذ وقت أطول تتهيأ نفسيا حتى تتكلم عن الجريمة التي حدثت لها. أضافت حالة أن تقارير العنف الجنسي تتواتر بشكل منتظم واضحة، إنه في شهر نوفمبر يمكن أن تأتي تقارير عن جرائم عنف جنسي حدثت في يونيو أو يوليو، كاشفة أن بعض الضحايا الذين تعرضوا للانتحاكات في شهر إبريل الماضي وصلوا قبل مدة لأماكن عامة بعد حصولهم حرصهم على التوازن النفسي وبدأوا في الحديث عن مآسيهم. وتابعت في غرب دارفور والمجزرة التي وقعت في أردمتا، هذه الحالات لم يتم حصرها، البعض في معسكرات اللجوء وضحايا آخرون يحاولون الوصول إلى دولة تشاد ومجموعة أخرى محبوسة ما بين البلدين. لذا جرائم العنف الجنسي والانتحاكات هي أكبر مما يمكن أن يتخيله الناس. وقالت حالة أن شبكة صيحة تحاول بقدر الإمكان توفير الحماية للنساء الموجودات في المناطق المأزومة، إلا أن هذه المسألة صعبة جدا على حد تعبيرها. وأدت 7 أشهر من الحرب المتواصلة في السودان إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخليا وإلى دول الجوار ووقوع انتهاكات ضد حقوق الإنسان. ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. ألقى رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردين مساء يوم الأربعاء تعيين نائبين في البرلمان الانتقالي من الحركة الشعبية في المعارضة، وعين بديلين لهما، كما عين 2 آخرين ليحل محل برلمانيين متوفيان. ووفقا للقرار الرئاسي الذي بثه التلفزيون الحكومي مساء يوم الثلاثاء، ألقى تعيين البرلمانيين أكول أكوي وأتشول ماريار دينغ من البرلمان الانتقالي. وفي مرسوم آخر عين سلفا كير 4 أعضاء في البرلمان ليحل محل النائبين و2 نواب متوفيين. وتم تعيين كل من روبن أناي سلفا مطوق خلفا لوالده الراحل سلفا مطوق من الحركة الشعبية، ونبيل كيليكي ليحل محل الراحل مايكل أريامبا من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة. كما تم تعيين تود نيوت وأنيان أكول أكوي وكلاهما من الحركة الشعبية في المعارضة. لم يذكر قرار سلفا كير أسباب التغيير. أجلت المحكمة العليا في جوبا يوم الأربعاء جلسة الاستماع في قضية الاستيلاء على قطعة الأرض بين جهاز الأمن الوطني والمحامي كير شول دينغ. الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة العليا في جوبا أمرا باستدعاء المدير العام لمكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن الوطني الجنرال أكول كور لتوضيح سبب فشل مكتبه في تنفيذ أمر المحكمة بإخلاء ممتلكات المحامي شول. وقال المحامي كير شول دينغ في تصريح لراديو التمازج أن أجلت الجلسة بسبب غياب القاضي وانشغاله بمواضيع أخرى. وتابع: القاضي ذهب إلى ورشة عمل لمدة 3 أيام، ومن المتوقع أن يعود يوم الاثنين المقبل، وسوف نقدم طلبا إلى القاضي لتحديد موعد آخر للجلسة. وكانت المحكمة بجوبا فصلت في قضية الأرض في سبتمبر الماضي لصالح المحامي شول كير، لكن جهاز الأمن الوطني لم تنفذ أمر المحكمة بإخلاء المبنى. أعلنت الغرفة التجارية والصناعية والزراعية بجنوب السودان يوم الأربعاء عن منح جائزة الجودة لعام 2023 في يوم 15 ديسمبر المقبل. وقال أريك كوانا المستشار الفني للجنة الجائزة في مؤتمر صحفي بجوبا أن جوائز الجودة بدأت منذ عام 2014، حيث قام القطاع الخاص وأصحاب المصلحة بمنح الجائزة لأفضل الأداء. وأوضح نظرا أن للغرفة التجارية مظلة تضم جميع الشركات في البلاد، فمن واجبه دعوة جميع الشركات إلى الاجتماع لمشاركة التحديات والنجاحات وتحديد الشركات التي حققت أداء أفضل في السوق. وذكر أن هناك حوالي 45 فئة تضم جميع قطاعات الاتصالات والأعمال التجارية الزراعية ورجال الأعمال الشباب واتحاد الأعمال والتجارة العامة وجميع القطاعات العاملة في البلاد. وأضاف: إننا ندعو مجتمعات الأعمال إلى الحضور واختيار نماذج الترشيح التي نطرحها اليوم وملء النموذج وإحضاره إلى الغرفة، حيث ستشكل لجنة التحقق من جميع النماذج المقدمة، وستختار اللجنة الفائزين في القطاعات المختلفة خلال حفل عشاء يوم 15 ديسمبر بفندق بريميد. من جانبه أكد ديان ويلدو المدير العام لشركة فيرستار للأدوية أن القطاع الخاص يؤدي دورا محوريا في تنمية اقتصاد البلاد. من جهته قال لادو لوكاك رئيس الغرفة التجارية أن الجائزة تمنح للشركة أو المستثمر الذي قام بعمل جيد على نحو استثنائي في تقديم الخدمات الخدمات لشعب جنوب السودان، وتابع نريد تشجيع القطاعات الخاصة في البلاد عن الأعمال التي حققت أداء جيد في بناء الطرق والزراعة والمرافق الطبية والبنوك وأعمال أخرى بشكل جيد. لقى سائق دراجة نارية مصرعه في حادث مروري تسببه سيارة نائب الرئيس لقطاع البنية التحتية في مقاطعة ربكونا بولاية الوحدة يوم الاثنين هذا الأسبوع. ولقى سائق الدراجة غاد كواستار 26 عاما مصرعه بينما أصيب 6 ركاب كانوا على متن السيارة بإصابات طفيفة ويتلقون العلاج في مستشفى بانتيو. وقال دومايدا كاي مدير شرطة المرور بولاية الوحدة لراديو التمازج أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة لسيارة تابعة لنائب الرئيس تعبان دينغ، وأبان أن الحادث وقع يوم الاثنين الساعة 3:00 وأن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى بانتيو، مبينا أن شرطة المرور تحتجز السائق للتحقيق. الخبر الأخير على راديو التمازج. أطلقت منظمة جيل 711 وهي منظمة خيرية يقودها الشباب بالتعاون مع شركائها يوم الأربعاء حملة لمكافحة المخدرات وسط الشباب في العاصمة جوبا. وقالت أويلا يوانس المديرة التنفيذية لمنظمة جيل 711 في كلمتها لدي إطلاق الحملة يوم الأربعاء بجامعة جوبا أن الحملة التوعوية تركز على زيادة الوعي بين الشباب، وأوضحت أن الكحول أصبح عقبة رئيسية في مختلف مجالات الحياة، ويعتقدون أن تدمير البلاد لا يتعلق بانتشار الأسلحة لكن يمكن تدميرها بعدة طرق مثل الكحول والمخدرات الذي يدمر العقل والنظام التعليمي. وذكرت أن الحملة بمثابة دعوة إلى العمل بين الشباب حول أهمية اتخاذ خيارات إيجابية لصحتهم ورفاهيتهم، وأضافت في جنوب السودان يشكل الأطفال والشباب غالبية السكان، وهذا يعني أن مستقبل الأمة يقع في يد الشباب والأطفال، ولهذا فأن مسؤوليتنا الجماعية كشباب والمنظمات هو العمل داخل الدولة لضمان سلامة الأطفال والشباب وحمايتهم. من جانبه حسن ماوي أتيم الأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات والأغذية الشرطة على إنفاذ القوانين التي تمنع استخدام المخدرات غير المشروعة في البلاد، وقال من جانبنا كمنظمين نحن على الخطوة نفسها مع الأطفال، اللوائح والقوانين موجودة بالفعل، والسيطرة على كل هذا الأمر موجودة بالفعل، وما تبقى هو فقط تطبيق القانون وإنفاذها. وأصبح تعاطي المخدرات والكحول إحدى المشكلات الرئيسية المثيرة للقلق في جنوب السودان مع انتشار تعاطي البانجو والهيروين والكوكايين بصورة كبيرة بحسب الناشطين والشرطة. والحملة تسعى إلى مكافحة الوصمة والتمييز ضد الأفراد الذين يتعاطون المخدرات وخلق منصة لهم من أجل طلب المساعدة دون خوف. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمتها. جيش جنوب السودان ينفي تورط أفرادها في القتال في أبيي. ناشطة سودانية سجلنا أكثر من 150 حالة من جرائم العنف الجنسي. سلفكير يلغي تعيين برلمانيين من المعارضة ويعين آخرين. منظمة محلية تطلق حملة لمكافحة تعاطي المخدرات وسط الشباب في جوبا. انتهت نشرة الأخبار ودمتم بأمان الله.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج مستمعينا في كل مكان.
على امتداد المناطق الحدودية، راديو تمازج يقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.
ولكن في هذه اللحظة أنقلكم مباشرة لمتابعة برنامج أضواء على دارفور، والذي تتابعون فيه نشرة الأخبار وكذلك دارفور في هذا الأسبوع. في برنامج ضوء على دارفور. في هذه اللحظات مستمعينا تتابعونا نشرة الأخبار.
مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازك ليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر لعام 2023. إليكم مقدمة النشرة. ناشطة سودانية: سجلنا أكثر من 150 حالة من جرائم العنف الجنسي. منظمة العفو الدولية ترصد معاناة المدنيين في دارفور. حرب دارفور: التخريب يطال الجهاز القضائي بزالينجي بولاية وسط دارفور. تداعيات قرار مشاركة الحركات المسلحة في الحرب بجانب قوات الشعب المسلحة. إليكم تفاصيل النشرة. وصف الناجون والشهود من سلسلة الهجمات ذات الدوافع العرقية التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها في منطقة أردمتا بولاية غرب دارفور في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أسفرت عن مقتل وجرح مئات المدنيين، مشاهد مروعة لمنظمة العفو الدولية. وبدأت الهجمات في الأول من نوفمبر تقريبا، عندما بدأت قوات الدعم السريع مهاجمة القاعدة العسكرية للقوات المسلحة السودانية في بلدة أردمتة، ثم تكثفت عندما استولت على المنطقة العسكرية في الرابع من نوفمبر، وتم استهداف الرجال والنساء والأطفال الذين ينتمون في الغالب إلى مجتمع المساليد، بالإضافة إلى بعض أفراد القبائل غير العربية الأخرى. ووصف شهود كيف تم إعدام المدنيين في منازلهم وفي الشوارع وأثناء محاولتهم الفرار. ووفقا لتيجر تاشوغا المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب إفريقيا، فإن المدنيين في غرب دارفور يعانون من رعب لا يمكن تصوره كل يوم، ويدفعون الثمن مرة أخرى في هذا التصعيد الأخير للعنف الشديد. وأضاف: المدنيون عالقون في دورات لا تنتهي من الألم مع استمرار وقوع الهجمات ذات الأهداف العرقية، مما يثير شبح حملة الأرض المحروقة وجرائم الحرب التي ارتكبت في العقود الماضية. وقال طبيب كان يدعم الضحايا في أردمتا إنه أحصى مع زملائه ما يقارب 95 جثة في أردمتا في 6 نوفمبر، وأضاف: كان من بينهم رجال ونساء وأطفال ورضيعا يبلغ من العمر 18 يوم، عثرنا على جثته بجانب والدته وأربع نساء أخريات داخل أحد المنازل السكنية. وأوضح إنه شاهد جنود الدعم السريع وهم يعدمون الشباب في أردمتا، وتابع: أسوأ مشهد مخيف أتذكره هو قيام جنود قوات الدعم السريع بإعدام أربع رجال أمامي ورؤية جثثهم بعد ثوان. وتستضيف أردمتا مخيما للنازحين داخليا الذين أجبروا الآن على الفرار مرة أخرى في أعقاب هذه الهجمات الأخيرة. وقال: 10 ممن أجريت معهم مقابلات بينهم شاهدان لمنظمة العفو الدولية أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها غامت أيضا بنهب راق ممتلكات المدنيين في أردمتا. وقالت غريبة للضحايا تبلغ من العمر 25 عاما إن جنود مسلحين من قوات الدعم السريع قتلوا في الرابع من نوفمبر عمتها البالغ من العمر 70 عاما وابنها البالغ من العمر 25 عاما داخل منزلهما في أردمتا. وأفادت الأمم المتحدة إن النساء والفتيات تعرضن للعنف الجنسي في مخيم أردمتا للنازحين داخليا وكذلك في منازلهم، وتابع إن استمرار انعدام المسألة عن جرائم الماضي هو أحد الأسباب الجذرية لتجدد العنف، يجب محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين. وطالب الأمم المتحدة بالسماح للجهات الإنسانية بتقديم المساعدات دون عوائق إلى ولاية غرب دارفور، ويجب على جميع الدول أن تحترم بشكل كامل حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على دارفور والامتناع عن إرسال الأسلحة والذخائر إلى الجهات المسلحة في دارفور. تصاعد أعمال العنف في أبريل 2023 بعد أسابيع من التوتر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بشأن إصلاح قوات الأمن خلال المفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية جديدة. وأبلغ الأشخاص الفارون إلى التشاهد عن تصاعد جديد في عمليات القتل العرقي في غرب دارفور، حيث استهدفت قوات الدعم السريع النازحين داخليا من أصل عرقي قبيلة المساليد في بلدة أردمتا. وفي الفترة من 7 إلى 20 نوفمبر أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 10 أشخاص من بينهم شاهدان من أردمتا وثلاثة من أقارب الضحايا، وراجعت العديد من المقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية وتقارير الأمم المتحدة وغيرها من تقارير وسائل الإعلام. وفي تقرير نشر في أغسطس بعنوان جاء الموت إلى وطننا جرائم الحرب ومعاناة المدنيين في السودان، وثقت منظمة العفو الدولية جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في النزاع. وقال العديد من أفراد قبيلة المساليد الذين فروا إلى دولة تشاد من غرب دارفور لمنظمة العفو الدولية إن مدنهم تعرضت للهجوم من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المدججة بالسلاح في أعمال عنف ذات دوافع عرقية. كشفت هالة الكارب الباحثة والناشطة في حقوق الإنسان والقضايا النسوية والمديرة الإقليمية لشبكة صيحة بالسودان إن الحالات التي وردت فيما يخص جرائم العنف الجنسي منذ بداية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تتجاوز 150 حالة. وأوضحت هالة في مؤتمر بدولة كينيا يوم الأربعاء إن عدد الحالات في ازدياد مستمر، مبينة إن ضحايا العنف الجنسي لا يتكلمون في نفس اللحظة، وتابعت الضحية أو الناجية يمكن أن تأخذ وقت أطول تتهيأ نفسيا حتى تتكلم عن الجريمة التي حدثت لها. وأضافت هالة إن تغارير العنف الجنسي تتواتر بشكل منتظم، وأوضحت إنه في شهر نوفمبر يمكن أن تأتي تغارير عن جرائم عنف جنسي حدثت في يونيو أو يوليو، كاشفة إن بعض الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات في شهر أبريل الماضي وصلوا قبل مدة لأماكن عامة بعد حصولهم على التوازن النفسي وبدأوا في الحديث عن مآسيهم. وتابعت في غرب دارفور والمجزرة التي وقعت في أردمتا هذه الحالات لم يتم حصرها، البعض في معسكرات اللجوء وضحايا آخرين يحاولون الوصول إلى دولة تشاد ومجموعة أخرى محبوسة ما بين البلدين. لذا جرائم العنف الجنسي والانتهاكات هي أكبر مما يمكن أن يتخيله الناس. وقالت هالة إن شبكة صيحة تحاول قدر الإمكان توفير الحماية للنساء الموجودات في المناطق المأزومة، إلا إن هذه المسألة صعبة جدا على حد تعبيرها.
نحن بنحاول قدر الإمكان إنه نوفر الحماية للنساء اللي بيكونوا موجودات في مناطق يعني قدر يعني أول ما تصلنا معلومات، لكن المسألة دي صعبة شديد. النساء الموجودين في مناطق ممكن يتعرضوا أو في احتمال إنهم يتعرضوا لجرائم بتاعت عنف جنسي، يعني قدر الإمكان بنحاول نحركهم من المناطق اللي ممكن يتعرضوا فيها لانتهاكات.
وأدى 7 أشهر من الحرب المتواصلة في السودان إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخليا وإلى دول الجوار ووقوع انتهاكات ضد حقوق الإنسان. مستمعينا ما زلتم تتابعون النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج. ألحقت الحرب التي دارت بمدينة زالنجي حاضرت ولاية وسط دارفور خسائر كبيرة بمباني الجهاز القضائي ومحتياته، حيث طالت أعمال التخريب والدمار مجمع المحاكم ورئاسة الجهاز القضائي وتسجيلات الأراضي ومحكمة الاستئناف بصورة جعلت الكثير من الملفات والإرشيف القضائي والسجلات والمكاتبات المهمة في محب الريح. الخبير القانوني منير جمال أفاد لراديو تمازج الخميس بأن القرائن تشير إلى أن التخريب قد حدث بصورة ممنهجة وقامت به مجموعة من المجرمين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية في محاولة لطمس آثار الجرائم، خاصة وإن هذه المحاكم هي الجهة الوحيدة المخول لها الاحتفاظ بالملفات ويتم التعامل معها بسرية تامة ولا يمكن الوصول إليها بسهولة.
من ناحية قانونية نحن لو غيمنا التخريب الحاصل ده يمكن نقول التخريب ده ما تخريب جاء بطريقة عشوائية، التخريب ده جاء بطريقة بصورة ممنهجة وعنده علاقة مباشرة بالناس المجرمين أو الناس الموقوفين في السجون بعد خروجهم من الحرب. طبعا في أحد خرجوا بفعل فاعل وآخرين طبعا عندما انفرض عقد الأمن وما في رقيب بعدها هم طلعوا.
وأضاف تدهور الأمن شكل فرصة سانحة لدى المجرمين للإفلات من يد العدالة، وإن كل مجرم يحاول الآن طبيعة سجله القانوني عن طريق إعدام الملفات التي تشكل إدانات بحقه. ومضى قائلا هنالك اعتقاد سائد وسط الكثيرين بأن إتلاف سجلات الأراضي قد يمكن بعض الطامعين من السيطرة على الأراضي وعقارات الناس، وهذه العقلية خاطئة لأن الكثير من الوثائق المتعلقة بالأراضي أصبحت محبوسة ومن الممكن استرجاع هذه السجلات. وفي ذات السياق ذهب وليد الزاكب هو أحد المهتمين بشؤون الأراضي والعقارات بمدينة زالنجي إلى أن تأكيد سلامة سجلات الأراضي بمدينة زالنجي من الإتلاف رغم حجم التخريب الذي طال مبانا الجهاز القضائي. وقال بحسب معلوماتي غالبية سجلات الأراضي بزالنجي يتم حفظها في مواقع آمنة وإنها لم تتضرر بالطريقة التي تشاع عنها، وإن هنالك دفاتر يمكن عبرها تحديد الأراضي والمربعات السكنية والزراعية. وقال الزاكي إن ما حدث من أضرار يصعب تعويضه في الكثير من المجالات سواء بالحرق أو التمزيق.
والله بالنسبة لتسجيلات الأراضي الخراب اللي حصل فيها يعني بالمناسبة خراب والله يعني ما من بعده، وفيها حاجات ما ممكن تتعود أصلاً على الإطلاق، يعني في حاجات هرق وفي حاجات نهب، المهم دمار 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 والله يا شامل. يعني في أنا تقديري كده والله يا أخي التعويض بيكون في صعوبة يعني.
من جانبها قالت مناهل حسين المحامي إنما حدث من خراب في ولاية وسط دارفور سيكون له مخاطر عالية وانعكاسات كبيرة على المواطنين والدولة على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات الجريمة، وذلك لانعدام الجهة القانونية المهنية المعنية بالملاحقات.
طيب بالنسبة للخراب الذي لحق بالمؤسسات العدلية في ولاية وسط دارفور وفي جميع أو أغلب الولايات المتأثرة بالحرب، الكلام ده له خطورة كبيرة شديد وتداعيات على المواطن السوداني وعلى المجتمع السوداني نفسه. بالنسبة للمواطن السوداني فحيتسبب الكلام ده في ضياع كبير لحقوق الأشخاص والأفراد وحتى المؤسسات.
وأشارت مناهل إلى أن المسؤولية الجنائية ستقع على الأفراد وعلى المؤسسات، خاصة أطراف الصراع في الحرب الدائرة، إذا ثبت قانونيا وجود تخريب ممنهج ومقصود لإتلاف سجلات المنظومة العدلية في الولاية. وتعاني الولاية من غياب تام لطاقم الجهاز القضائي وما يشمل من موظفين وقضاة منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة، على الرغم من مجهودات الشرطة في مواجهة المتفلتين، لكن تناقص الإمداد العسكري واللوجستي المناسب دفعها إلى الانسحاب. مستمعينا، ما زلتم تتابعون النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازيق. ثار قرار حركتي جبريل ومناي مشاركتهما في الحرب بجانب القوات المسلحة بعد مضي 8 أشهر من ردود أفعال واسعة في إقليم دارفور. واستطلع راديو تمازيق عدد من المواطنين حول القرار، حيث قال محمد موسى الغالي القيادي بتجمع المهندسين الديمقراطيين إن قرار المشاركة في الحرب اتخذ بعيدا عن المؤسسات، وظهر ذلك في حزمة من البيانات المتباينة التي صدرت من حركات مسار دارفور التي رفضت المشاركة في الحرب، لكن الحركتين دعمتا أحد أطراف النزاع. أشار الغالي إلى أن الغادة الميدانيين للحركتين اجتمعا مع غائد ثاني الدعم السريع في نفس اليوم الذي عقد فيه المؤتمر الصحفي في بورسودان، واتفقا على تأمين مدينة الفاشر. وقال الغالي توقيت المؤتمر الصحفي خلفه أشياء تستحق الوقوف عندها، ومنها سقوط فرق نيالة وزالنجي والجنينة وعدد من الحاميات في دارفور، ولم نسمع لهذه الحركة صوت. تساءل الغالي لماذا الفاشر فقط؟
سقطت قبل كده ولاية جنوب دارفور، الحامية بتاعت الفرقة 15، سقطت الفرقة بتاعت وسط دارفور، وسقطت الفرقة بتاعت غرب دارفور، وفي حاميات كثيرة في الأغاليم بتاعت دارفور دي سقطت. ما سمعنا اللي من ناوي والله جبريل والله غيره أنه يتكلم وليه الفاشر يعني.
وأضاف هذا المؤشر لقياس موقف الحركات من مواطني دارفور. وبيّنت الناشطة الحقوقية بدور زكريا إن القرار يقود إلى انهيار أمني وإشعال حروب ليست لها نهاية.
بالنسبة لإعلان الحركات وانضمامهم لصفوف الجيش في الوقت المؤخر، يمكن يكون فيه نوع من الخلل أو طريقة تسب ل انهيار أمني إشعال لهروب ما لها نهاية.
وتابعت منذ بداية الحرب في 15 أبريل المنصرم، حينها أعلنوا أنهم محايدين وكانوا شهود على كل الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين. وعندما وقعت الحركات الاتفاق كان الهدف دعم مسار السلام والمحافظة على حقوق مواطني دارفور. وأشارت إلى أن الحرب استمرت 7 شهور والحركات موجودة بعتادها الحربي ولم تدافع عن حق المواطن، وتساءلت ما هو السبب وراء هذا الإعلان. بعض المواطنين ماتوا وانتهكت حقوقهم ارتكبت بحقهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت إن هدف الحركتين من الانضمام للحرب هو الحصول على السلطة في مفاوضات جدة. ومن ناحية أخرى، يرى محمد يوسف محمد الناشط في منظمة المجتمع المدني إن الانضمام للحرب غير مناسب. وتابع عندما سقطت نيالة والجنينة لم يعلنوا أي موقف.
غير حركات انضمام للجيش، هو طبعا الحركات دي لأي حرب سياساتها وحاجاتها، لكن انضمام في التوقيت أنا شايفه ما كان مناسب، يعني في زمن متأخر جدا. حتى لو كان في انضمام، في نيالة سقطت والجنينة سقطت وزالنجي سقطت، فالانضمام متأخر شوية، لكن لأي حركة سياساتها.
وعرب يوسف عن شعوره أن يحقن الله الدماء ودماء أهل دارفور خاصة، وأضاف كل يوم نفقد زول واقتصادنا متأثر، وبالتالي يؤثر في الناتج القومي الإجمالي. مستمعينا، لقد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج. أقعدوا عافية.
تابعتم مع نشرة الأخبار من أضواء على دارفور، وفي هذه اللحظة تتابعون دارفور في هذا الأسبوع.
بعد صدور قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع الإنسانية في السودان ما بعد 15 أبريل، الذي يطالب بفتح تحقيق حول الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبت جراء صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق عديدة في إقليم دارفور، اختلفت الآراء حول القرار. أطراف ترى أنه يساعد في فتح ملفات التحقيق وتقديم المتورطين إلى المحاكمات، وأطراف أخرى تقول أنه تدخل سافر في الشأن الداخلي للبلاد. أوضح أحمد عبد الله إسماعيل رئيس ومؤسس منظمة شباب من أجل دارفور إن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن السودان قرار سياسي ولا يخدم القضية الوطنية والإنسانية، والدول التي تقدمت بهذا القرار لها أجندة سياسية واضحة وارتباطات مع قوى سياسية مدنية مشاركة في معطيات ما يدور الآن، مبينا إن القرار تدخل استعماري حديث وتابع إنه لن يحقق أي مكسب.
هذا القرار هي قرار سياسي، لا لن نرى هذا القرار يخدم القضية الوطنية والقضية الإنسانية. بالتالي الدول التي تخدمت بهذا القرار لهم أجندة سياسية واضحة ولهم ارتباطات مع قوى سياسية مدنية في السودان، هي مشاركة مع معطيات هذه الأمور التي يعاني منها الشعب السوداني وخاصة أهالي دارفور. فبالتالي كان القرار هي بمثابة تدخل استعماري حديث، ليس من أجل الدهاية أو من أجل إيقاف الوضع الذي ظل شائكا وعنيفا.
وبيّن أحمد إن هنالك صفوة سياسية ظلت مسيطرة على الأوضاع من دون برامج واضحة، وعندما رفض الجيش الانصياع إلى طموحاتهم الشخصية غرروا التحالف مع الميليشيا للقضاء على الجيش السوداني وإعادة أنفسهم إلى السلطة. بعد اتخاذ هذا القرار انقلبت الطاولة على رؤوسهم، مؤكدا إن الشعب السوداني التف حول قواته المسلحة ضد الميليشيا.
حرب اليوم الدائم في السودان حرب واضح، هناك صفوة سياسية ظلوا مسيطري على فدة السلطة في جمهورية السودان من دون خطط من دون برامج واضحة. فبالتالي عندما رأوا بأن هذه المكاسب المادية والمكاسب السياسية والدستورية بدأت تنفذ من أيديهم، وعندما حاولوا القوات المسلحة بأن لا يمكن إضافة هؤلاء الذين أتوا في وكام اتفاقية جوبا أو أتوا من بقية الاتفاقات أو المعارضين الذين ظلوا يعارضون النظام السابق، شاركوا مشاركة فائلة وكبيرة في السلطة الخائبة. فبالتالي عندما رأوا عدم انسياء الجيش لطموحاتهم الشخصية والذاتية لأحزابهم الطفولية، انضموا واتحالفوا مع هذه الميليشيا من أجل إنهاء ما يسمى بالجيش السوداني وإعادة أنفسهم في السلطة من أجل إجبار الشعب السوداني للإنسياء عليهم. لكن الطاولة انقلبت على رؤوسهم تماما، والتف الشعب السوداني مع قواته المسلحة ضد هذه الميليشيا. الآن
إن أهداف منظمة شباب من أجل دارفور تعمل من أجل التنمية الذاتية والتمكين الاقتصادي ودعم المواطن وتدريبه وتمليك المواطن آليات الإنتاج وتوفير سبل المراكز الأساسية الصحية والتعليمية والمياه، وعملت المنظمة منذ تأسيسها على تنفيذ العديد من المرافق. إضافة لذلك أن المنظمة تعمل على إنقاذ أهالي دارفور وإنقاذ ضحايا الحروب وتوزيع المساعدات المباشرة في معسكر أدري والفارين من مناطق قطم وطويلة ولاية شمال دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور.
منظمة الشباب من أهل دارفور الهدف الأول هي التنمية الذاتية الشاملة عبر التمكين الاقتصادي للمواطن، وهدفنا الأساسي هو دعم المواطن وتدريب المواطن وتمليك المواطن آليات الإنتاج وتوفير سبل المرافق الأساسية مثل الصحة مثل والتعليم والمياه. عملت منظمة الشباب من دارفور منذ إنشائها في إقليم دارفور لتنفيذ أكثر من 21 مرفق من صحي إلى تعليمي. أما بالنسبة للأحداث التي نعمل فيها الآن من أجل إنقاذ الأهالي بالإقليم هي إخاصة المتضررين الذين فروا من دهايا الحروب، وعمل المنظمة في توزيع مساعدات مباشرة مادية للذين خرجوا في معسكر عدري، وكذلك الذين فروا من حرب محلية كتوم وطويلة في ولاية شمال دارفور، وللفارين من ولاية وسط دارفور وجنوب دارفور، واليوم للمنظمة مشروط توزيع الصلة الغذائية بالنسبة للفارين.
في ذات السياق أوضح محمد تورشين الباحث والمتخصص في الشؤون الإفريقية إن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي خطوة مهمة في إطار توثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت أعزاء المدنيين. معلوم من الجهات التي ظلت تنتهك حقوق المدنيين من خلال التهجير واستخدامهم كدروع بشرية، واتهم قوات الدعم السريع باحتلال منازل المواطنين، وهذه الخطوة توثق الجرائم. بعدها يتسنى للجهات التحقيق وتقديمهم للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أن بعض الجهات في الحكومة السودانية رفضت هذا القرار.
هو فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بإنشاء بعثة لتغطية الحقائق في السودان، أنا في تقديري هي خطوة مهمة في إطار توثيق الانتهاكات والجرائم التي تقع إزاء المدنيين بشكل كبير. ومعلوم تماما ما هي الجهات التي ظلت تنتهك حقوق المدنيين من خلال التهجير، ومن خلال استخدامهم كدروع بشرية، ومن خلال احتلال منازلهم هو الدعم السريع. فبالتالي هذه الخطوة مهمة جدا لتوثيق هذه الجرائم، حتى يتسنى للجهات الدولية تقديمهم إلى محاكمة وإحالة الملف مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية. فهذا أمر جيد بالرغم من أن هنالك الجهات بما في ذلك الحكومة السودانية رفضت هذه الخطوة، لكن أنا في تقديري هي خطوة جيدة من أجل مناصرة الضحايا المدنيين.
بيّنت ورشين إن الخطوة جيدة من أجل مناصرة قضايا المدنيين، موضحا إنه لا يعرف لماذا الخارجية السودانية رفضت هذه الخطوة، ربما لديها حساباتها وتعقيداتها. الكثير من البعثات لا تستطيع السفر إلى كل المناطق، أو ربما الجهات ليس لها المصداقية الكافية وتخلق صورة مغلوطة تورط السودان في أضابير مجلس حقوق الإنسان. ناشد السلطات أن تسمح للمنظمات بإرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين في كل مناطق السودان، وعلى توثيق الجرائم وتدوينها وتقديمهم إلى المحكمة، لأن سياسة الإفلات من العقاب من المسائل الخطيرة في السودان، لأن مرتكبي الجرائم دائما يفلتون من العقاب، وهذا حفز العديد من الحركات والقبائل لانتهاك حقوق الإنسان. يجب أن يتوقف هذا.
الخارجية السودانية أنا لا أدري ما هو لماذا هي رفضت هذه الخطوة، باعتبار أن الوقت الحالي ربما لديها حسابات أو لديها تعقيدات، أو ربما لا تثق في عمل هذه البعثات، لأن كثير من البعثات لا تستطيع أن تطوف وتلف كل المناطق أو كل المدن وكل القرى وكل دوائر المواجهات المسلحة. فربما هي تخشى وأن الجهات التي ربما تتعاون مع هذه المنظمة لم تكن أو لن تكن بالمصداقية الكافية، فربما تغلط صورة مغلوطة، وهذه الصورة ربما تورط السودان في أضابير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. لكن أنا أؤكد لك أن هذه الخطوة جيدة جدا، وينبغي أيضا السماح للمنظمات إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في كل مناطق السودان، وده أمر مهم جدا. بالإضافة لهذه اللجنة للتقصي ورصد الانتهاكات وتدوينها حتى يتم تقديم المتهمين إلى العقاب، لأن سياسة الإفلات من العقاب هذه هي من المسائل الخطيرة جدا في السودان. كل المجرمين الذين يرتكبوا جرائم في حق المدنيين دائما ما يقومون بالإفلات عن من العقاب، وهذا أمر خطير جدا. حفز العديد من الحركات، حفز العديد من القبائل، من الميليشيات، حتى من أجهزة الدولة إنها تمارس في هذا الأمر، وهو انتهاك حقوق الإنسان، وهذا أمر ينبغي أن يتوقف بأي حال من الأحوال.
مؤكدا إن الدعم السريع ارتكب الجرائم بنسبة 90%، على سبيل المثال الاعتداء على المدنيين والسيطرة على منازلهم والانتهاكات التي ارتكبت في الجنينة ومحاصرة مدينة نيالا والعقاب الجماعي للمدنيين وحرمانهم من المياه وجرائم الاقتصاب. ما حدث في الجنينة يرتقي إلى الإبادة الجماعية شبيهة بما حدث قبل 20 عاما. هذا لا يبرر القوات المسلحة، هي تدافع من حصونها أثناء إطلاق غزيفة أو مدفع ينحرف عن مساره، وهذا أمر وارد في الحرب.
الجهات المرتبطة بارتكاب جرائم اتجاه المدنيين بلا شك إذا كان في جرائم الآن بنسبة 100% 90% هي من جرائم الدعم السريع. يعني حتى أكون معك أكثر وضوحا وأكثر دقة، يعني إذا كان الاعتداء على المدنيين، السيطرة على منازلهم، التهجير الممنهج، الانتهاكات التي تمت في الجنينة، الانتهاكات الآن بتتم على نيالة وحصرت نيالة، والعقاب الجماعي على المدنيين بحرمانهم من المياه وحرمانهم من كل شيء، فدي كلها جرائم هي مرفوضة تماما، جرائم ظل الدعم السريع، جرائم الاغتصاب، جرائم تتقي فيما حدث في الجنينة إلى جرائم إبادة جماعية، نفس الذي حدث من قبل في مطلع الألفينات هي نفس الجرائم التي تقوم. وإن كانت هناك أيضا جرائم أخرى فهي من الميليشيات المتحالفة معه. أنا لا أبرر الجانب السوداني، لكن الجانب السوداني هو في القوات المسلحة السودانية هي في دائما في حصونها بالدافع، فيمكن أيضا في أثناء الدفاع يكون هناك خطأ أثناء إطلاق قذيفة أو مدفع أو ما إلى ذلك ينحرف عن مساره، فهذا أمر وارد تماما.
بينما أضاف جمال كوكو الأكاديمي والمحاضر في جامعة الدلنج بولاية جنوب دارفور والباحث في قضايا السلام وفض النزاعات والتعايش السلمي إن ظاهرة الإفلات من العقاب موجودة في السودان لها علاقة بعدة جوانب، أبرزها الفساد المؤسسي وضعف التشريعات الوطنية وفساد المؤسسات الأمنية ومشاكل الميليشيات العابرة للحدود في دارفور على سبيل المثال، الدعم السريع والإخفاقات السياسية.
السودان طبعا يعني تاريخيا انه الظاهرة بتاعت الافلات من العقاب هي موجودة بشكل كبير وقت نتكلم عن الصيرورة التاريخية بتاعت السودان في كثير جدا من الظواهر بتاعت الافلات من العقاب، والحاجة دي عندها علاقة بعدة جوانب. اول حاجة عندها علاقة بالفساد المؤسسي، الفساد المؤسسي وضعف التشريعات الوطنية، وايضا عنده علاقة بالفساد المؤسسات الامنية ومشاكل الميليشيات الدائرة، الميليشيات العابرة للحدود في دارفور، نموذجا مثلا دعم السريع ومرورا بمجموعة عاديات، وايضا يعني الإخفاقات السياسية.
قال جمال إن طبيعة الحرب الأخيرة في السودان أشارت إلى وقوع جرائم في غرب دارفور واعتداءات على الهيئات والمؤسسات الإنسانية والقتل والاقتصاب على الأساس الإثني ونصب نغات التفتيش بين المدن وتغييد حركة المواطنين في كردفان مثل حوادث جرائم القتل والنهب وتدمير الممتلكات. وتقرير الأمم المتحدة أشارت إلى استخدام الاغتصاب بصورة واسعة النطاق ضد النساء والفتيات من قبل قوات الدعم السريع،
لأنه طبيعة الجرائم اللي حصلت في الحرب الأخيرة دي في السودان أنه في كثير جدا في مزاعم بوقوع جرائم إبادة جماعية في غرب دارفور، في اعتداءات على المؤسسات والهيئات الإنسانية، في القتل والاغتصاب على أساس الإثني، في الاعتداء على المؤسسات المدنية والمنازل ونهب وتدمير الممتلكات، في نص تفتيش بين المدن في 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 دارفور وتقييد حركة المواطنين في كردفان. ممكن نلقى إن الحوادث المتعددة تتعلق بجرائم القتل والنهب وتدمير الممتلكات، وأيضا عند علاقة بالاستهداف والقتل على أساس إثني. يعني في تقارير كثيرة جدا يعني سمعناها في الفترة الأخيرة دي، وصدرت تقارير الأمم المتحدة استخدم يعني باستخدام واسع النطاق اغتصاب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات من قبل قوات دعم السريع.
هذا القرار يمثل خطوة مهمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان وتحقيق العدالة للضحايا، وتسبقه قرارات تغصي حقائق، لأنه يمهد الطريق للأمم المتحدة لاتخاذ تدابير وإصلاحات قانونية واسعة حتى يحال الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وتحديد العقوبات لأجهزة الدولة والأفراد التي يثبت تورطها في النزاع. جمال كوكو مرة أخرى،
من الضروري التأكيد بأن اتخاذ هذا القرار يمثل خطوة مهمة جدا من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان، ومن أجل تحقيق العدالة للضحايا. ويبقى التحدي بأن القرار بالضرورة يجب أن تتبعه قرارات أخرى
الغرائط الاخرى دي يعني بعثة تغسيها غاية في احسن الظروف. ده بمهد مهد مجلس حقوق الانسان والاجهزة الامم المتحدة بما في ذلك الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك انها تتخذ تدابير عندها علاقة يتخذ تدابير يعني قانونية واسعة يعني تدابير بإصلاحات قانونية واسعة وأخطر بما في ذلك إنه حالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية وتحديد عقوبات الأجهزة الدولة وكذلك الجماعات والأفراد التي يعني يثبت ورطها في تعجيج النزاع في السودان.
بهذا لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا دارفور في أسبوع، ولكن سيظل السؤال المطروح دوما، هل يأتي يوم وتتحقق العدالة لضحايا الحروب والاقتصابات في إقليم دارفور؟ الأيام المقبلة ستكشف لنا الكثير، وسننتظر ما الذي سوف تقوم به المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات ضد الأبرياء من المواطنين في إنسان دارفور. مستمعينا أقعد عافية إن شاء الله في حلقة أخرى من قضية دارفور من راديو تمازج.
أشيل أنفاسي استني شوية أشيل أنفاسي سلم يا حلو وشتات إحساسي استني شوية أشيل أنفاسي ويا
استني شوية
معنا في كل مكان. بهذا نختتم جولتنا الصباحية من راديو تمازج، أملا أن يتجدد اللقاء معكم في فترة مقبلة، ولكن لمزيد يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org أو الاستماع لبرامجنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كونوا معنا وإلى اللقاء.